الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع حلقة جديدة من برنامج تاريخ الإسلام. في هذا اليوم نتحدث إن شاء الله عن موضوع جميل وموضوع مهم، وأعتقد أنه من الموضوعات الأساسية التي يجب أن يقف أمامها كل مسلم ومسلمة، وهو موضوع حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قضية محورية حقيقة. هذه قضية تثبت إيمان العبد أو تنفي عنه الإيمان، قضية لابد فعلا أن نقف مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع مجتمعاتنا في فقه وفهم هذه القضية. أنا عارف أن كل الناس، كل المسلمين بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر مزروع في فطرة الإنسان، ولن يعرفه أحد صلى الله عليه وسلم إلا ويحبه، إلا إذا كان معاديا أو حاقدا أو حاسدا. وليس مع هؤلاء نتكلم الآن، إنما نتكلم مع أولئك الذين أحبوه وأرادوا أن يصلوا في حبهم معه إلى الدرجة التي ينبغي أن يصلوا إليها. الحقيقة زي ما قلت، كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لعلنا تعرضنا في حلقة سابقة إلى قضية أن بعض المسلمين هناك عندهم خلل في قضية حب الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحبه ولكن يقدم على حبه أشياء كثيرة. والله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم ألا نقدم حبا على حبه صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم حبا طبعا على حب الله عز وجل، ولا على حب الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقضية حب الرسول صلى الله عليه وسلم قضية ليست من قضايا فضائل الأعمال، ولكنها قضية من القضايا الأساسية. وإحنا عايزين نقف وقفة مع هذه الآية الكريمة، الآية الجامعة التي جمعت فيها كل أنواع الحب المتخيلة التي من الممكن أن يحبها إنسان في دنيا طيلة حياته. أول وقفة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. هذه صلة رحم، وهي من أعمق الصلات. وليس معنى أنني أريد أن أقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج أن هذا ينفي هذا الحب الذي أمرنا به. نحن أمرنا أن نحب آباءنا، وأمرنا أن نحب أبناءنا، وكذلك إخواننا وأزواجنا. ولكن عند المفاضلة، إذا حدث نوع من التفاضل بين الطائفتين، بين الطرفين، بين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة، أي شيء تقدم؟ هذا سؤال لعل معظم الناس تقول ببساطة: أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقف مع النفس وقفات. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى إذا وجد إنسان أن أحد أقاربه أو أحد صلات رحمه يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج عن منهجه، ثم هو قدم حبه فوق حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه نقيصة كبيرة. أمثلة ذلك، ندي بعض الأمثلة التي تقرب الصورة للمشاهد والمشاهدة. موقف مهم جدا في السيرة النبوية لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول هذا من كبار الصحابة ومن أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن أبوه رأس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين ومن أكبر أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بني المصطلق إذا بهذا الرجل المنافق يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد نفسه بالأعز ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذل، ووصلت هذه الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضبته غضبا كثيرا، لكنه تمالك نفسه حتى عندما نصحه أصحابه أن يقتله قال: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ وكره ذلك صلى الله عليه وسلم ورفضه. لكن انظر إلى رد فعل الابن المؤمن الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال وقف، لم يقل كلاما فقط ولكن قام بالفعل، ووقف على باب المدينة المنورة وانتظر الجيوش الإسلامية وهي تعود من غزوة بني المصطلق، ثم وقف لأبيه وقال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الذليل. هكذا قال هذه الكلمات، بل إنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شئت أن أقتله أتيت لك برأسه. يتكلم عن من؟ يتكلم عن أبيه. طبعا في بعض الناس ممكن تأخذ هذا الكلام على سبيل الجفاء، أن هذا يجافي أباه أو أن هذا غير بار بأبيه، لكن هذا موقف فصال أو مفاصلة بين كفر وإيمان، بين من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من ينصره، فكان لابد من هذه الوقفة. وعشان ما نقولش أن عبد الله بن أبي بن سلول ليس عنده الفهم الواضح أو الفهم الدقيق لهذه المعاني، تعالوا نشوف إلى رد فعل أو فعل إنسان نحسبه هو أعظم المؤمنين، وهو كذلك كما وصف صلى الله عليه وسلم هو أعظم المؤمنين في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة بكاملها لرجح إيمانه، هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إليه في غزوة بدر، وعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق يقف في جيش المشركين، لم يؤمن ساعتها، كان من المشركين، والحمد لله آمن بعد ذلك بسنوات، لكنه في هذه اللحظة كان مشركا وكان مقاتلا للجيش المسلم. فماذا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول عبد الرحمن بن أبي بكر، يقول هذا الكلام بعد أن أسلم: كنت أتجنب أن ألقى الصديق رضي الله عنه، أن يلقى أباه حتى لا يتعرض لقتله، فسمع ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال: ولكني كنت أبحث عنك لأقتلك في سبيل الله. انظر إلى التجرد الذي وصل في قلبي، هذا الرجل الآن يحارب الله ورسوله، هذا الرجل يعادي المسلمين ويحاربهم بسيفه، فلا بد من قتله، لا بد من الوقوف أمامه وقفة جادة صلبة، حتى لو كان هذا الرجل الذي يعادي المسلمين هو ابن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قضية خطيرة جدا، ونخلي بالنا أن هذه مواقف عدائية، يعني في المواقف التي ليس فيها عداء في صلاة الأرحام الطبيعية نحن مأمورون بالصلة ومأمورون بالبر ومأمورون بالتراحم والتحاب على قدر ما نستطيع، حتى لو كان هذا الذي نحبه كافرا وعدوا لله عز وجل ورسوله، ولكنه لا يحارب بسيفه ولا يتعدى على حرمات المسلمين. على سبيل المثال، جاءت أم السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، والسيدة أسماء من بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأمها كانت مشركة في ذلك الوقت، فجاءت تصلها، يعني جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى المدينة المنورة تصل أسماء بنت أبي بكر، بمعنى أنها تريد أن تقدم لها زيارة، تريد أن تصلها، أن تبر ابنتها. فجاءت السيدة أسماء تستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، أمي مشركة وجاءت تريد الصلة، أأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم صليها. فأمر صلى الله عليه وسلم بصلتها مع أنها مشركة، ذلك أنها لم تكن معادية ولم تكن محاربة. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خرج من المسجد فوجد رجلا يبيع حلة من حرير، فرفض أن يشتري هذه الحلة بعد أن عرض له ذلك عمر بن الخطاب وقال له: يا رسول الله، اشتري هذه الحلة، حلة فخمة من الحرير، اشتري هذه الحلة لتقابل بها الوفود ولتحضر بها الجمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس هذه إلا من لا خلاق له في الآخرة. يعني هذه أمور لا يلبسها المؤمن لأنها محرمة على الرجال، وهي من الحرير الخالص. ثم بعد ذلك مرت الأيام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم حرير، بعض الثياب من الحرير، فأخذ بعضها وأهداها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني عمر بن الخطاب حزن وقال: يا رسول الله، قلت ما قلت في حلة عطارد، في الحلة التي كان يعني يعرض عليه عمر بن الخطاب أن يشتريها. قلت ما قلت فيها، قلت أن من يلبسها لا خلاق له في الآخرة، ثم أنت تعرض علي هذه الحلة، أنت ترى منزلتي قليلة لدرجة أنني أنزل ألبس هذه الحلة بعد أن قلت فيها هذا الكلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسهك لتلبسها، يعني لم أعطيك هذه الحلة لتلبسها، ولكن لتهديها لمن شئت. فأهداها عمر بن الخطاب لأخ له كان مشركا اسمه عثمان ابن حكيم، وكان في مكة المكرمة واختلف في الإسلام بعد ذلك، أهداها له لتكون لا يعني لا يلبسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وليتصرف فيها هذا الأخ المشرك لعمر بن الخطاب. الشاهد أن عمر بن الخطاب قام بصلة هذا الأخ المشرك، بل وأهدى له هدية، وعلم بذلك صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هذه الهدية. فنحن نصل ونبر الذين ليسوا على دين الإسلام من الرحم، ولكن إذا كان معاديا لله ولرسوله كان الحرب لله ولرسوله وضد هؤلاء، حتى وإن كانوا الآباء والأبناء والإخوان والأزواج. فهذه الآية تظهر بوضوح عندما يظهر نوع من التعارض بين حب الآباء والأبناء وبين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مواقف كثيرة يأمر فيها الله عز وجل ويأمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور، ثم يأمر الأب أو الابن أو الزوجة أو الأخ بغير ما أمر الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فعند هذه المفاضلة، إن اختار الإنسان رأي الزوجة أو رأي الأب وعارض ذلك رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك يكون قد قدم رأي هؤلاء على رأي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ينقص لا شك من حبه. وهذا ما نتكلم عنه في هذه الحلقة، أن يكون حب الإنسان أو حب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من أي نوع من الحب. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعشيرتكم، ويذكر أمر العشيرة، والعشيرة هي القبيلة. ولعل بعض الناس الآن لا تحتك بأمور القبيلة كثيرا، لكن يندرج تحت هذا المسمى العائلة مثلا، ويندرج تحتها القومية. وسألني بعضهم في يوم من الأيام: هل يجوز مثلا للجزائري أو للسوري أو للسوداني أن يحب تونسيا أو خليجيا أو سعوديا أو كذا أو كذا أكثر من حبه لأهل بلده؟ قلت: نعم، يجوز ذلك إن كان هذا الآخر أقرب إلى الله ورسوله، ويصبح في هذه الحالة حبه لله ولرسوله. إذا كان هذا جائزا في حق الآخرين من غير القبيلة أو من غير العائلة أو من غير الدولة، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأمثلة على هذا الأمر، انظروا إلى موقف مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر. في غزوة بدر وقف مصعب ابن عمير رضي الله عنه يحض أحد الأنصار على أخيه أبي عزيز ابن عمير، وأبو عزيز ابن عمير في ذلك الوقت كان مشركا، هو أسلم بعد ذلك بفضل الله، لكنه كان في هذه الموقعة مشركا. فأمسك به أحد الأنصار وشد وثاقه، يعني أسره. فقال مصعب بن عمير يحض الأنصاري ويقول له: أشدد عليه، فإن له أما تستطيع أن تدفع الدية، أم غنية. أم ديت هي أم مين؟ هي أم مصعب بن عمير لأخوه أبو عزيز بن عمير. فيقول له: أشدد عليه، أحكم إساره، فإن له أما تستطيع أن تدفع الدية. تعجب أبو عزيز بن عمير وقال له: أهذه وصاتك بأخيك؟ يعني أنا أخوك من أمك وأبيك، أهذه الوصاية؟ أهذه الكلمة التي قلتها أو قلتها للأنصاري؟ فقال مصعب بن عمير بمنتهى العمق: هو أخي دونك. أصبح هذا الأنصاري الذي هو من قبيلة بعيدة جدا عن قبيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الجميع، هو من قبيلة بعيدة، ومع ذلك يعتبر مصعب بن عمير أن هذا الأنصاري أقرب إليه من أخيه ابن أمي وأبيه. لماذا؟ لأن رباط العقيدة أقوى من رباط الدم. هكذا فهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا قدم حب الأنصاري على حب أخيه أبي عزيز ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم بعد ذلك. موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما أسلم، ذهب إلى قبيلته إلى بني عبد الأشهل من الأوس، وقال لهم في منتهى القوة: إن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا واجه القبيلة التي ينتمي إليها بأواصر الدم وأواصر النسب وأواصر الزعامة والريادة والسيادة على هذه القبيلة، واجه هذه القبيلة بهذه الكلمات القوية لأنه دخل في هذا الدين، في دين الإسلام، فأصبح الرباط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مصعب بن عمير وبين أسعد بن زرارة وبين هؤلاء المؤمنين أقوى ألف مرة من رباطه بقبيلته. وما أصبح عنده من أي مانع أن يقطع علاقته بقبيلته إن تطلب الأمر ذلك، وإن بقوا على شركهم وعلى كفرهم وعلى صدهم عن سبيل الله عز وجل. فما كان من قبيلته إلا أن أسلمت بفضل الله في ليلة واحدة كل القبيلة. فهذه كلها مواقف تثبت أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام وحب المسلمين لابد أن يقدم على حب العشيرة، وليست هذه مواقف فردية في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، بل إنها مواقف متكررة في حياتهم، شاهدناها في أكثر من موقف، وشاهدناها حتى بعد حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ولعل الكثير من المشاهدين والمشاهدات لا يعرف موقف يحيى ابن عمر اللمتوني رحمه الله، وهو من قبيلة لمتونة وهي قبيلة من البربر، وهذا عاش في زمان بعيد جدا عن زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 400 سنة، إذا به يقف نفس الوقفة مع قبيلته، وكانت قبيلته تعبد الأصنام من دون الله وتعبد الكبش من دون الله، مع أنها كانت قبيلة مسلمة، إلا أنها حرفت وبدلت وغيرت مع مرور السنوات والقرون. فوقف يحيى ابن عمر وكان زعيما على قبيلته، وقف منها وقفة واضحة عندما عرف الإسلام وعرف حق الإسلام وعرف دين الإسلام، وقف هذه الوقفة مع قبيلته وقال إنهم إن لم يؤمنوا بالله عز وجل حق الإيمان فهو سيتركهم، ولن يكلم رجلا ولا امرأة ولا طفلة من هذه القبيلة، تماما كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وعندها سبحان الله آمن من قبيلته 7000 في يوم واحد، ودخلوا جميعا في جماعة عبد الله بن ياسين وكان من دولة المرابطين، ودخلوا جميعا في الإيمان بإيمان رجل واحد منهم قدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على حب العشيرة والقبيلة. هذه مفاهيم في منتهى الدقة، وهي أمور لابد أن تزرع في داخل المسلم والمسلمة الصادق والصادقة. والأموال، وأموال اقترفتموها، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، إذا لم يقدم الإنسان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب المال فإن الله عز وجل اعتبره كما جاء في نص هذه الآية من الفاسقين، كما علق ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. حب المال يا إخواني وأخواتي مزروع في سويداء قلب الإنسان، يقول الله عز وجل في كتاب الكريم وتحبون المال حبا جما، يعني حبا شديدا، حبا عميقا يتغلغل في سويداء القلب. نعم نعترف أننا جميعا نحب المال، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أيضا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان شديد البخل، لو يمتلك خزائن رحمة الله عز وجل فإنه سيمسك هذه الخزائن ولا ينفقها لأنه شديد البخل، لأنه قتور كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن هذا المال حلو خضر، يعني نعم هو مال محبوب إلى النفس، الإنسان مجبول على حب هذا المال، لكن هل طلب الله عز وجل منا أو طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أن نكره هذا المال؟ هذا لم يطلب منا أبدا، لكن الذي طلب منا أن نقدم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على حب المال، على حب المال الذي اقترفناه، على حب المال الذي اكتسبناه. وهذا شيء عسير يا إخواني وأخواتي وصعب، ويحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى طريق طويل مع الله عز وجل ومع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل ربنا سبحانه وتعالى ويقول وتجارة تخشون كسادها. والتجارة هي صورة من صور الأعمال الكثيرة التي يعملها الإنسان، سواء كانت زراعة أو تجارة أو صناعة أو طب أو هندسة أو أي عمل من الأعمال، هو عمل مقرب إلى النفس ومحبب إلى النفس، وهو يأتي بالأموال ويأتي بالوضع الاجتماعي ويأتي بالسلطة ويأتي بأشياء كثيرة جدا، ولذلك هو مقرب إلى قلب الإنسان. والله عز وجل لم يأمرنا أن نكره تجارتنا أو أن نكره أعمالنا، ولكنه طلب منا أن نقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله على هذه الأشياء إن كان هناك تعارض بينهما. وما أكثر التعارض، في ناس بتقضي 24 ساعة في العمل، ليل نهار في العمل، ما يبقاش عنده وقت للصلاة في مواعيدها، ما يبقاش عنده وقت لصلة الأرحام، ما يبقاش عنده وقت للدعوة إلى الله عز وجل، ما يبقاش عنده وقت للتعليم ولا للتربية ولا لإصلاح المجتمع ولا لكذا وكذا وكذا من الأمور الكثيرة التي يحتاجها المسلمون ويحتاجها هذا الدين. ما فعل ذلك إلا لأنه قدم حب وظيفته وحب تجارته وحب أعماله على حب الله ورسوله، وهذا أمر خطير ينبغي أن يقف عنده المسلمون كثيرا. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى الأنواع المختلفة التي يحبها العباد، وهي المساكن. والمساكن ليس مقصودا بها فقط الدار التي تسكن فيها، ولكن الوطن الذي تعيش فيه. قد يأتي زمان يأمر فيه الله عز وجل أو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو يأمر الشرع الإسلامي لظروف ما تمر بالبلد، يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يهاجروا من هذه المدينة، أن يهاجروا من هذه البلدة، أن يتركوها إلى غيرها، أن يتركوها إلى مكان يستطيعون فيه أن يقيموا شعائر الدين وأن يعبدوا فيه ربهم سبحانه وتعالى. كما أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فترة مكة المكرمة أن يهاجروا إلى الحبشة، والحبشة بلاد بعيدة ولا تتكلم العربية والظروف فيها صعبة والاحتمال الهلكة فيها كبير. نعم فيها ملك لا يظلم عنده أحد، لكن عموم الناس ليسوا على ملة الإسلام، وعموم الناس قد يرفضون وجود المسلمين، وهذا حدث بالفعل لولا أن الله عز وجل قيد النجاشي ملك الحبشة العادل لكي يدافع عن المسلمين. بل إن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن أبي ربيعة، وكان في ذلك الوقت الاثنين كانوا لسه مشركين، ذهب إلى الحبشة ليستأصل شأفة المسلمين وليرد المسلمين بعد ذلك إلى مكة المكرمة أو يأمر النجاشي بقتلهم. يعني فعلا تعرض المسلمون لمصائب كبيرة ولأزمات كبيرة، لكنهم ما رفضوا الهجرة في سبيل الله، لأن الذي أمر بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا حب الرسول صلى الله عليه وسلم على حب الديار وعلى حب المساكن وعلى حب الأوطان، حتى لو كان هذا الوطن هو أعظم مدينة في الوجود وهي مكة المكرمة والصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، ومع ذلك ترك الناس ديارهم لأنهم يقدمون حب الله ورسوله على حب الديار وعلى حب المساكن والأوطان. وكذلك هاجروا بعد ذلك إلى المدينة المنورة، ورأينا أن الأعمال الكثيرة التي عملها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكي يهاجروا إلى المدينة المنورة، منهم من ترك عائلته، منهم من ترك ولده، منهم من ترك زوجته، منهم من ترك تجارته. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عندما قرر أن يهاجر من المدينة إلى مكة المكرمة وكان قد صنع مالا كثيرا في مكة المكرمة، حاصره قومه أو حاصره المكيون وقال له: أنت جمعت المال في بلادنا، فإن أردت أن تهاجر إلى المدينة المنورة فعليك أن تدلنا على مالك. فقبل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه في منتهى البساطة. القضية عنده قضية قلبية، قضية إيمانية، الإيمان مزروع في قلبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزروع في قلبه، حب الله عز وجل مزروع في قلبه، فأخذهم ودلهم على ماله بكامله، على كل المال، وأعطاهم كل الثروة، كل ما جمعه في السنوات السابقة أعطاهم ببساطة لهؤلاء المشركين. ثم هاجر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أي أنك اشتريت الجنة بهذه الأموال التي دفعتها. مهما جمعت قد إيه؟ جمعت ألف دينار، جمعت مليون دينار، جمعت عشرات الملايين، أنت اشتريت بذلك الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه عملية بيع وشراء حقيقية، يبيع المؤمن فيها نفسه، ويبيع المؤمن فيها روحه، ويبيع ماله، ويبيع كل شيء في سبيل أن يشتري الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده الذين قدموا حب الله وحب رسوله على حب أموالهم وعلى حب حياتهم. إذن القضية قضية إيمانية يا إخواني وأخواتي، وكل إنسان لابد أن يقف مع نفسي وقفة: أتراني فعلا أقدم حب الله وحب رسولي على كل هذه الأنواع من الحب؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، ودققوا في الكلمات جيدا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث البخاري ومسلم وفي أكثر من مصدر، وحديث صحيح، يقول في صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أي كما يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أي أنه لا يكتمل إيمانه. أنا عارف أن أحيانا كثيرة نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدم حبا آخر على حبه صلى الله عليه وسلم، لا يخرجنا هذا من الملة إلا إذا استحللنا هذا الأمر، لا يخرجنا ذلك، ولكن اعلم أن إيمانك منقوص، وهذا النقص في الإيمان يجعلك على خطر عظيم. وعند الفتن الكبرى وعند الملمات الصعبة وعند الأزمات الشديدة قد يتذبذب الإنسان وقد يترك الدين، والتاريخ يمتلئ بمثل هذه الأمور التي قدم فيها أناس ضعاف الإيمان ومذبذب الإيمان، قدموا فيه حب أموالهم أو حب أولادهم أو حب أزواجهم أو حب أي نوع من هذه الأنواع المختلفة من الحب، قدموه على حب الله وحب رسوله، فتركوا بذلك الدين مع التدرج. ونسأل الله عز وجل الثبات لنا أجمعين. يحذر ربنا سبحانه وتعالى في ختام الآية ويقول: إن كانت كل هذه الأنواع أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ويخفي ربنا سبحانه وتعالى العقاب تعظيما له، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين. يروي الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، أبو رزين صحابي جليل رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ كلنا يريد أن يكون مؤمنا. انظروا إلى تعريف الإيمان في منطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه الحمد لله جميعا نشهد بها، أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يكمل صلى الله عليه وسلم ويقول: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا ما نتكلم عنه، أن يكون الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، أحب إليك من أي شيء، كما ذكرنا من كل صلاة الأرحام ومن الأموال ومن التجارة والأعمال ومن الديار والأوطان، من كل شيء كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله. يعني إن خيرت بين الإشراك بالله عز وجل وبين أن تقذف في النار، أقبل أن أقذف في النار ولا أشرك بالله عز وجل. هذه درجة إيمان عالية جدا يا إخواني وإخواتي، وهي الدرجة التي ينبغي للمؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة أن يصل إليها. ثم يختم صلى الله عليه وسلم قوله بكلام عظيم ويقول: وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل. يعني إحنا عندنا حب فطري لإخواننا اللي من الرحم من النسب من الدم، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: وأن تحب غير ذي نسب، يعني تحب إنسان لا تربطك بينه وبينه علاقات النسب وعلاقات الدم وعلاقات القبيلة والعائلة، إنسان بعيد، أنت مصري وبتحب واحد جزائري، واحد ليبي، واحد تونسي، واحد بعيد عنك خالص، بل أحيانا واحد أمريكي أو أوروبي أسلم ودخل في الإيمان، يعني من جنس بعيد تمام البعد عنك ومن عائلات بعيدة تمام البعد عنك، لماذا تحبه؟ تحبه لأنه من المسلمين، تحبه لأن العقيدة التي تربط بينك وبينه عقيدة واحدة، هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله الواحد فعلا يجد حلاوة الإيمان عندما يقابل هؤلاء المسلمين من أجناس مختلفة ومن أعراق مختلفة ومن بلاد بعيدة، ولعلك تراه للمرة الأولى، ولكن يلقي الله عز وجل الحب في قلبك له لأنه من المسلمين. هذه فعلا علامة من علامات الحب وعلامة صادقة من علامات الإيمان لله عز وجل. ثم يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كنت كذلك، إن كنت تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كنت تحب الله ورسوله أكثر من حبك لأي شيء، وإن كنت تحب أن تقذف في النار ولا تشرك بالله عز وجل، وإن كنت تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل، إن كنت تفعل كل ذلك فما هي النتيجة وما هي الدلالة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء في للظمآن في اليوم القائض، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. شوف الإنسان اللي بيبقى عطشان بيحب الماء في اليوم الشديد الحر، بيحب حب فطري، هو لا يتكلف هذا الحب، هو يريد فعلا أن يشرب الماء لينجو به من الهلكة. هكذا يحب المسلم الآخر حتى وإن لم يكن من قبيلته أو من عائلته أو من بلده لا يحبه إلا لله عز وجل. وهذه علامة من علامات الإيمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان إذا كان على هذه الصفة، الإنسان المسلم إذا كان على هذه الصفة، فإنه يوما ما سيجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان بمعنى أنك لا تحب هذه الأنواع المختلفة من الحب التي ذكر صلى الله عليه وسلم، حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين الذين لا تربطهم بينك وبينهم نسب ولا عرق ولا دم، لا تحبهم إلا لله عز وجل. إذا وجدت ذلك الإيمان في قلبك فإنه يورث ما يسمى بحلاوة الإيمان، يصبح الأمر خارج حدود التكليف ويصل بك إلى حلاوة الإيمان، تستمتع بحبك وتستمتع بإيمانك وتستمتع حقيقة بإسلامك. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حوار لطيف كلنا عارفينه دار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. في هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض صورة من صور الصدق الكامل مع النفس والصدق الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أنت أحب إلي من الرحم، من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج، أنت أحب إلي من العشيرة، من القبيلة، أنت أحب إلي من الديار والأوطان، أنت أحب إلي من الأموال ومن التجارة، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. وهو يظن عندما يعرض هذه الصورة أنه يعرض أقصى درجات الإيمان، فماذا كان رد فعله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا عمر، لا يقبل الإيمان بهذه الصورة، هذا إيمان ناقص لا يقبل بهذه الصورة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأنت الآن أحب إلي من نفسي. لماذا قال هذه الكلمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا قال فأنت الآن أحب إلي من نفسي؟ لا شك أنه عرض الأمر على ذهنه وعرض الأمر على قلبه وعلى عقله، فقال: يا ترى لو تعرض صلى الله عليه وسلم لخطر، هل أدفع عنه الخطر بروحي ونفسي أو أتركه يقع في هذا الخطر؟ عندما عقد هذه الموازنة أدرك أنه فعلا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ويتمنى أن يفتديه بروحه وماله وأوطانه وكل شيء في حياته. هنا أدرك أنه يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، فقال: فأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان، الآن وصلت إلى الدرجة المنشودة التي يجب أن يكون عليها كل مسلم ومسلمة. لازم كل واحد من المشاهدين والمشاهدات يقف قدام نفسه وقفة جادة، يقف نفس الوقفة الصادقة التي وقفها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يسأل نفسه: يا ترى فعلا أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، ولا برضو ما زالت هناك فجوة بين حبي لنفسي وحبي لأولادي وحبي لأموالي وحبي لتجارتي أكثر من حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وخلي بالك العملية مش عملية كلمات، لابد أن تقدم دليلا واضحا، لابد أن تقدم اتباعا صادقا لكلامه صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقدم بذلا وتضحية وعطاء يثبت أنك فعلا تقدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم على حبك لنفسك. خلي بالك احنا ممكن نقيس الموضوع عن طريق الفقد. يعني ايه عن طريق الفقد؟ يعني لو انك فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او فقدت نفسك، او فقدت اموالك، او فقدت شيئا من الاشياء الحبيبه الى قلبك، اي شيء تريد ان تقدم في اي شيء تريد ان تختار ان تفقده؟ معظم الناس يقولوا طبعا احنا نتمنى ان نفقد كل شيء ولا نفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الفقد يوم القيامة أشد خطورة، وهو وارد في حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر فيه عن طائفة من أمتي يفقدونه يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم بدلوا من بعده. يقول صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسبقنا إلى الحوض وينتظرنا عند الحوض، عند حوض صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من مر بهذا الحوض شرب، ومن شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا أبدا. ثم قال: ثم ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. أقوام من المسلمين يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويأتون إلى الحوض فيحال بيني وبينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحال بين هؤلاء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم غيروا وبدلوا من بعدك، لم يتبعوا سنتك، لم يتبعوا طريقك، لم يسلكوا الطريق الذي سرت فيه، لم يتمسكوا بالسنة التي جاهدت في إيصالها إليهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا 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 سحقا، بعدا بعدا، ويحال بينه وبينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين غيروا وبدلوا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين اتبعوا مناهج الشرقيين والغربيين، هؤلاء الذين تركوا الدين، هؤلاء الذين فرطوا في السنة، حتى وإن دقت السنة وقلت السنة واستصغرت السنة، فتذكر أنها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت في الهدي الظاهر، حتى وإن كانت في الطعام والشراب، حتى وإن كانت في اللباس والهيئة، حتى وإن كانت في أي أمر من أمور الحياة، إنك خالفت السنة فانتظر أمرا خطيرا. التمسك بالسنة والتمسك بطريق الحبيب صلى الله عليه وسلم هو من أبلغ الأدلة على اتباع الرسول، ومن ثم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تراجع السيرة النبوية، ولعلي أعرض لكم موقفا من مواقف السيرة يدل على مدى الحب والعمق الذي كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يجب أن نقلدهم في هذا الحب وأن ننافسهم فيه. يوم أن صلب خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه، أمس كبير المشركون أسروه وصلبوه، وقبيل القتل مباشرة وقف له أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه، في ذلك الوقت لم يكن بعد أسلم، كان مشركا، وقف له وقال له: أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك؟ أتحب أن يوضع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يصلب ويقتل وأنت في أهلك؟ انظر إلى الكلمات التي قالها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما أحب أن يكون محمد وهو في مكانه يشاك شوكة تؤذيه وأنا في أهلي، يعني لا أتمنى أن يشاك حتى بشوكة وهو في أهلي ليس في هذا المكان وأنا في أهلي. هذه درجة عالية جدا من الحب، أموت وأفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يشاك بشوكة. فعلق أبو سفيان وقال: ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا. هذه درجة عالية جدا من الحب، نسأل الله عز وجل أن نصل إليها، وهي درجة المؤمنين الصادقين. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرف على الوسائل التي من الممكن أن نزرع فيها في قلوبنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصل إلى هذه الدرجة أو قريبا منها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.